إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 27، وهو باب الدعاء عند الكرب. باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. الحديث الثاني، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طيب، هذا الباب العظيم باب الدعاء عند الكرب. يقول الكرب هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. ما يدهم المرء يعني يفجأ المرء، يعني شعور يعني أو إحساس كذا ينتاب الإنسان أحيانا فجأة فيسبب له الغم والحزن. هذه مصطلحات يعني متقاربة، اللي هي موضوع الغم والهم والحزن والكرب. والعلماء يفرقون بينها بأن الحزن أو الحزن، قال حزن أو حزن، هو يعني الإحساس أو الشعور يعني بالضيق وتكدر النفس نتيجة تذكر شيء يعني ماضي، شيء حصل في الماضي، مصيبة مثلا حصلت في الماضي، أو يعني موقف مثلا معين يعني تأذى منه الإنسان، أو حادثة معينة حصلت في الماضي. فالتفكر في هذا هو الذي يسبب الحزن أو الحزن، اللي هو على شيء يعني ماضي. والغم هو الضيق بسبب شيء في الحاضر، يعني في اللحظة الراهنة، يعني شيء يعني يغم الإنسان، يعني يضايق الإنسان أو يكدر خاطره وكذا، وهو شيء يعني حاضر في نفس اللحظة الراهنة التي هو فيها. والهم هو ما يتعلق بالمستقبل، ما يتعلق بالمستقبل، يعني أن الإنسان أحيانا مثلا يعني يتفكر في المستقبل، يتوقع مكروه يحصل له، مكروه يحصل له في المستقبل، عافانا الله وإياكم، أو زوال نعمة مثلا هو يتوقع يعني زوالها في المستقبل، فيصيبه الهم، اللي هو الهم اللي هو يعني أحيانا يعني هو الآن هو الحمد لله أموره ميسورة وليس هناك يعني أي شيء يعني يضايقه وكذا، ولكن أحيانا يتفكر الإنسان في المستقبل فيكون متوقعا مثلا زوال نعمة من النعم، أو حصول مثلا بلاء أو مصيبة أو شيء مكروه أو كذا في المستقبل، فالإنسان يصيبه الهم هذا يعني الإحساس بسبب توقع شيء في المستقبل. والتوقع هذا يكون له يعني طبعا يعني قرائن أو أسباب، يكون مثلا رأى يعني علامات معينة أو يعني بوادر حصول مشكلة معينة هي ما حصلت حتى الآن، ولكن يعني هو يتوقع حصولها فيأخذه الهم. والكرب يعني بصفة عامة يجمع كل ذلك، يعني ما يغم ويحزن ويهم وكذا. فالإنسان يعني بطبيعته البشرية تنتابه هذه المشاعر مهما كان من مهما كان يعني مؤمنا أو صالحا أو كذا، فالإنسان هو بشر، ولذلك يعني فأحيانا يصر، أحيانا يحزن، أحيانا يصيبه هم أو غم أو حزن أو كذا، لكن يعني المؤمن بحمد الله سبحانه وتعالى وبإيمانه بقضاء الله تعالى وقدره لا يلبث يعني هذا الإحساس يعني أن يزول عنه بإذن الله تعالى يعني بالأسباب التي تعين على إذهاب هذا الهم والغم والحزن. وطبعا من أهمها كما ذكرنا الإيمان بالقدر، المؤمن يعني يؤمن أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا الذي يفرق المؤمن عن غير المؤمن. فالإنسان الكافر بالقدر والعياذ بالله تعالى، فيعني يكون شعوره بالهم أو الغم أو كذا يعني مضاعفا أضعافا مضاعفة، بسبب أنه يعني يعتقد أن نفسه هي يعني التي يعني أوجدت هذا البلاء. ومثلا عنده اعتقاد أنه لو لم يكن فعل كذا لكان مثلا نجا من المصيبة، أو لو كان عمل كذا كان حصل له مثلا هذه الخير الذي فاته. يعني مثلا يكون سافر، مثلا خرج في الطريق، مثلا سافر وحصل له حادثة، مثلا أصيب بمرض مثلا مزمن، أو مثلا عاهة أو شيء من هذا القبيل، فيظل غير المؤمن بالقدر، يظل طول حياته يعني يندب حظه، ولماذا سافرت إلى المكان الفلاني، ولو كنت أخرت السفر، لو كنت عدلت عن فكرة السفر هذه مثلا لما كان حصل لي ما حصل وكذا. ويظل لو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لو تفتحوا عمل الشيطان، فيظل يعني يتألم وكذا، بسبب أنه يعني يعتقد أنه كان بالإمكان تلافي يعني هذه المشكلة التي حصلت. لكن المؤمن يكون عنده اعتقاد أن الله سافر من سفر، وما في مفر من قدر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء خلاص قدره الله سبحانه وتعالى، وما كان يمكن يعني أن ينجو منه الإنسان، فيرضى يعني ويسلم، المؤمن عنده تسليم بقدر الله سبحانه وتعالى، فما يكون عنده يعني عتاب لنفسه ولا توبيخ لنفسه، يعني أنه هو تسبب مثلا في هذا الشيء القدري يعني الذي قدره الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا هناك أسباب وكذا، ولكن يعني هي الأسباب نفسها من قدر الله، الله تعالى هو الذي يعني جعله يسلك هذه الأسباب ليحصل له هذا الشيء الذي أراده الله. ثم أيضا المؤمن يعلم أن هذه المصائب مثلا التي هو فيها، أو الهم أو الغم أو كذا، أنه مؤقت. هذا برضو من الأسباب يعني العظيمة التي تفرق المؤمن عن غير المؤمن، أن المؤمن مثلا مهما كان في يعني أشد حالات الضيق والمصائب والمحن والبلايا وكذا، يعني أنه مؤقت. المؤمن يؤمن بالآخرة، يعني هنا دور الإيمان بالآخرة أو اليوم الآخر في تفريج يعني هم المؤمن، أن المؤمن يؤمن بالآخرة، وهذه الحياة الدنيا مهما يعني بقي له من عمره كم سنة، فضله مثلا 20-30-50-40 سنة، فتعتبر يعني فترة يسيرة، أيام وتنقضي، وستمر كما مرت العشرات السنين السابقة، ستمر أيضا العشرات المقبلة بإذن الله. وبعد ذلك يعني ينتقل إلى إن شاء الله إلى جنات النعيم، ويساب على هذا البلاء الذي أصابه يعني جنة عرضها السماوات والأرض، وترفع درجته وتعلو منزلته وكذا. فالمؤمن مجرد أن يتذكر الموت وما بعده وما ينتظره من نعيم الله سبحانه وتعالى، فهذا يخفف عنه المصيبة، يعني المصيبة يعني أو الآلام التي هو فيها أو المشاكل التي هو فيها، مشاكل يعني مؤقتة وكل يعني فترة ستزول وتنتهي إن شاء الله، ويصبح يعني في نعيم لا نصب فيه ولا تعب وكذا. وأن الدنيا دار ابتلاء، والمؤمن يعني مبتلى، والدنيا دار ابتلاء، لابد أن يصبر يعني على هذا البلاء، وإن شاء الله ينتظر الجزاء في الآخر. لكن الكافر والعياذ بالله يعني هي جنته هذه الدنيا، ليس عنده أمل فيما بعد الدنيا، ولا عنده يعني أمل في جنة ولا في نعيم ولا في كذا، فخلاص ذلك تكون مصيبته في يعني إذا أصيب في دنياه، فخلاص هذه الطمة الكبرى بالنسبة له، لأنه ما يعني ما عنده رجاء أن هذه المصيبة مثلا ستزول ويحل بعدها بالخير، وخلاص يصبح عنده يأس وقنوط، ويعني لذلك يكون يعني حزنه وغمه وهمه يعني أضعافا إيه مضاعفة. بينما المؤمن يعني إذا تابه الهم أو الغم أو كذا، مجرد أن يتذكر الموت وما بعده وما أعد الله من الثواب للمؤمنين وكذا والدار الآخرة، فيذهب عنه هذا الشعور وهذا الإحساس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات، وهازم بالذال المجمع بمعنى قاطعها بسرعة، يعني ليس هازم من الهزيمة يعني، ولكن هازم بالذال لفظ الحديث بمعنى قاطع بسرعة، هزم الشيء يعني قطعه بسرعة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، وهو الموت، يعني يقطع اللذات وينهيها في لحظة، يعني يكون سن في لذات فجأة يجي الموت يقطعه عنها. فإنه ما ذكره أحد، فتمة الحديث، ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. يكون إنسان مثلا في ضيق وكذا فتذكر الموت خلاص يشعر بسعه، يعني مثلا عافانا الله إياكم، إنسان مثلا مؤمن مثلا ابتلي بأسر مثلا أو سجن أو كذا، عافانا الله إياكم، مثلا هو في ضيق السجن وضيق كذا، يتذكر الموت وأنه خلاص يعني حتى لو محكوم عليه 5000 سنة خلاص ولا يعلم أنه سيعيش 20-30 سنة وكذا، ويأتي الموت وينتقل إن شاء الله إلى ساعة الآخرة وكذا، فيخفف عنه ويوسع عليه مثل ما هو فيه. إنسان عافانا الله يكون مثلا مبتلا بمرض مزمن، سرطان ولا كذا، ولا يعني مرض مزمن، ولا مبتلى بفقر مدقع مثلا وضيق في الرزق أو كذا، يعني أيا كان نوع المشاكل، خلافات عائلية، عقوق أبناء كذا كذا، أيا كانت يعني نوع المشكلة التي هو فيها، فيتذكر الموت فيوسع عليه ما هو فيه، ويشعر أن هذا الألم إن شاء الله سينتهي عن قلبه. ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. لكن هذا يكون إنسان يعني مترف ومشغول بالدنيا ونعيم الدنيا ولذات الدنيا، يتذكر الموت يعني يكدر عليه هذه مثلا المتع والنعيم وكذا الدنيوي، أنه يشعر أنه خلاص يعني أوشك أن يزول ويذهب عنه وكذا فيضيق عليه. فهو ذكر الموت يعني في حق الذي في ضيق، يعني ذكر الموت يوسع عليه، والذي في سعة ذكر الموت يضيق عليه. وحتى المؤمن لو كان في سعة وتذكر الموت هو المستفيد، يعني حتى لا يعني يغفل عن الآخرة ولا تلهيه هذه النعم الدنيوية. يعني المؤمن طيب إذا كان في سعة، المؤمن يعني لماذا يتذكر الموت؟ يتذكره لكي يوقظه من غفلته ويجعله يعني لا ينشغل بهذه الدنيا عن الآخرة ويترك العمل للآخرة، فهو في سعة فيتذكر الموت فخلاص يضيق عليه ويبتدي يعني لا يتعلق قلبه بهذه الدنيا، ويحاول انه يعني يسعى لكي يكون له ليكون يعني مرتاحا ايضا في الآخرة كما ارتاح في الدنيا. فالقصد ان ذكر الموت من ضمن يعني ما يخفف على المؤمن المصاب. هناك يعني أسباب عديدة، وطبعا من ضمن الأسباب التي تكشف الكرب والغم والهم والحزن الدعاء. الدعاء طبعا سبب يعني عظيم فيه يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى وصلة بالله وتضرع إلى الله. فيعني حتى إن المؤمن كما جاء يعني في بعض الأحاديث والأثر يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى يعني ليتضرع إليه، يعني الله سبحانه وتعالى يحب يعني من عبده المؤمن الصالح وكذا أن يكون يعني متضرعا إلى الله، متزللا إليه، يظهر الافتقار إلى الله والشكوى إلى الله وكذا. فطول ما الإنسان يعني في نعمة وسعة وكذا يكون في غفلة وانشغال بالدنيا وكذا، فيقدر الله سبحانه وتعالى على هذا المؤمن مثلا يصيبه مثلا ابتلاء أو مصيبة أو تعسر أمر من أموره، يبتلى مثلا بمرض ويحس مثلا بآلام بكذا، مش يعني أي يعني مصيبة مثلا تحصل له أو كذا، ضيق في الرزق، فيبدأ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله ويسأل الله، فيحصل له يعني من جراء ذلك يعني خير عظيم، ويكون يعني هذا يعني هذا الدعاء وهذا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يكون يعني سببا في تقوية إيمانه ورفعة درجاته ويكون يعني مستفيدا ومنتفعا بإذن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب، فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني بعض الأدعية العظيمة التي لها تأثير كبير في كشف الكرب، والإنسان يكون مكروبا ومهموما أو مغموما أو كذا، ومجرد أن يدعو بهذا الدعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إذا به يسر عنه ويجد نفسه قد يعني أصبح يعني سعيدا وزال عنه يعني ما أهمه وما أغمه. فعندنا الحديثان يعني هما في الحقيقة يعني روايتان لحديث واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء الكرب، ويمكن أن يحمل هذا على التنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو يعني بعدة صيغ أو كذا وينوع بينهم. فعندنا صيغتان نلاحظ الفرق بينهما. يعني الصيغة الأولى: لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذه الجملة يعني مشتركة في الدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، في هذه الجملة زيادة يعني على الدعاء السابق، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، وبعدين هنا إيه؟ ورب العرش الكريم، يعني العظيم ستصبح في الجملة الأولى والثانية، والثالثة يكون ختامها إيه؟ الكريم. فالرواية الثانية يعني أو الصيغة الثانية يعني أتم وأكمل، يعني فيها جملة زيادة، فيها زيادة أجر إن شاء الله، ويعني تكون أفضل بإذن الله تعالى. يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، وفي رواية كان إذا حزبه أمر، ومعنى حزبه أمر يعني هجم عليه أو غلبه أمر، كان يدعو بهذه الدعوات. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. ثم ذكر هذه الآية الكلمات وذكر هذا الدعاء العظيم. طيب، هنا يعني يلاحظ أن هذا الدعاء يعني معتمد اعتمادا أساسيا على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتكرار يعني كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فتكرر في كل جملة يعني من جمل الدعاء، وبعد كلمة التوحيد ثناء على الله سبحانه وتعالى بربوبيته وإقرار بربوبية الله، وأن الله تعالى رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وكذلك يعني إقرار يعني بعلو الله سبحانه وتعالى وعظمته وكرمه سبحانه وتعالى. طيب، هنا يلاحظ يعني أن كلمة التوحيد لها أثر عظيم في كشف الكرب وإزالة الهموم وتفريج الغموم، كلمة التوحيد لها أثر عظيم، وذلك لأن هذه الكلمة يعني لو وضعت في كفة، والسماوات والأرض وما فيهن يعني وضعت في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني مهما عظمت الكروب ومهما يعني كانت الضائقة يعني شديدة وكذا، فكلمة لا إله إلا الله يعني ترجح وتثقل، ولا يعني ولا يثقل عليها شيء ولا يرجح عليها شيء بإذن الله تعالى. وهذه إحدى فضائل يعني كلمة لا إله إلا الله وفوائد هذه الكلمة العظيمة. طبعا هذه الكلمة العظيمة هي التي يدخل بها المرء إلى الإسلام، يعني ينجو بهذه الكلمة من ظلمات الكفر إلى أنوار الإسلام وأنوار الإيمان. فيعني هذا من آثارها العظيمة، أن يعني هذه الكلمة يقولها شخص فيخرج بها من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فكذلك أيضا مهما كان في كرب وحزن وكذا، هذه الكلمة بإذن الله كفيلة يعني بأن تخرجه مما هو فيه إلى يعني السعة والراحة والطمأنينة. ولذلك يعني نجد أن نبي الله يونس عليه السلام لما كان يعني في ضيق عظيم وكرب شديد، كان في ظلم في ظلمات ثلاث، يعني في ظلمة ما هي ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، يعني كان في الليل وهو أصلا في يعني في قعر البحر، هذا في حد ذات الظلمة، وفي الليل كمان يعني ظلمة زيادة، وفي بطن الحوت يعني داخل قعر البحر، فظلمات يعني شديدة وفي ضيق يعني عظيم. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه، فكان دعاؤه بكلمة التوحيد أيضا، يعني نبي الله يونس عليه السلام ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني نزه الله واعترف يعني بظلمه وتقصيره وكلمة التوحيد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني وكذلك ننجي المؤمنين أيضا، يعني إن دعوا بكلمة التوحيد فإن الله تعالى ينجيهم من الغم أيضا ويكشفه عنه. كذلك نجد يعني أن المشرك لو يعني دعا الله بكلمة التوحيد في كرب فإن الله تعالى يفرجه عنه هذا الكرب. فأيضا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كان المشركون يعني في الجاهلية يعبدون يعني آلهة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك عندما يركبون السفن في البحر وتأتي الرياح المتلاطمة وتبدأ السفينة يعني تضطرب ويشعرون بقرب الهلاك، خلاص ينسون هذه الآلهة الباطلة ويخلصون الدين لله، يعني يوحدون الله يعني ويسألون الله وحده، يعني يبدأون يقولون يا رب يا رب، تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى ويطلبون منه أن ينجيهم من هذا الكرب. فعندما يخلصون لله وإخلاص الدين لله كلمة التوحيد، يعني هم ما يتلفظون بكلمة لا إله إلا الله بلسانهم بلسان المقال يعني، ولكن يأتون بها بلسان الحال، يعني لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه، فهم يعني يوحدون الله بلسان حالهم، يعني أنهم لا يعبدون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يلجؤون إلا لله، فينجيهم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أول ما يعني ينجيهم الله سبحانه وتعالى والسفينة توصلهم إلى البر يقولون لولا الله واللات لهلكنا. أين كانت اللات هم في قعر في لجة البحر، ما ذكروا اللات ولا ذكروا شيء، لكن أول ما ينجون إلى البر يبدأون ينسبون الفضل إلى يعني إلى آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، ينسبون إليها الفضل والعياذ بالله تعالى. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا يعني كلمة التوحيد كذا، طبعا تعرفون قصة الرجل الذي يأتي يوم القيامة ومعه 99 سجلا من السيئات، مد البصر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يصاح به، يعني ينادى يوم القيامة من بين الناس رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فينشر له 99 سجلا من السيئات، مد البصر، سجلات يعني كتب 99 مجلد يعني من الكتب، يعني مد البصر يعني كتاب الواحد سمكه يعني على نهاية ما أو يعني مجموع الكتب يعني على نهاية ما يصل بصره، وسمك هذه الكتب يعني لا ينتهي، هذه السيئات التي عملها في الدنيا والعياذ بالله تعالى. فيقربه الله سبحانه وتعالى يعني ويدنيه الله تعالى ويسأله وهو على رؤوس الخلائق يعني الناس يسمعون السؤال والجواب وكذا، فيسأله الله سبحانه وتعالى يقول له يعني هل عملت خيرا قط؟ الله سبحانه وتعالى يسأله هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا يا رب، يعني ما عملت خيرا قط، يقول لا يا ربي ما عملت خيرا قط، يعترف يعني أنه يعني ما عمل خيرا قط، فقط يعني كل أعماله سيئات ولا مد البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا. يعني هو نفسه لا يتذكر، يعني هو ما يذكر أنه عمل خيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يذكره يقول بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا، فتخرج له بطاقة قدر الكف، تخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل يا رب وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لم تظلم اليوم شيئا، يعني لم نظلمك، وضاعت الميزان. ويعني ويرى الله سبحانه وتعالى ويري الناس يعني ماذا سيكون، فينصب الميزان وتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله، تطيش الصحفة بالسجلات، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء، ما في حاجة يعني تثقل مع اسم الله، فينجو ويثقل ميزان الحسنات ليس في إلا هذه البطاقة، وتطيش يعني كفة السيئات. فهذا الرجل يعني نجاه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. هذا طبعا يبين هذا الأثر العظيم لكلمة التوحيد، وأنها يعني سبب في النجاة في الآخرة بإذن الله تعالى. كذلك يعني عند الاحتضار من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا أيضا من آثارها العظيمة، أنه من ختم له بهذه الكلمة كانت يعني من أسباب دخول الجنة ومن بشائر حسن ختامه. طيب هنا هذا الدعاء العظيم فيه يعني كلمة التوحيد كما ذكرنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم. هنا الحافظ ابن حجر ذكر يعني أن الحديث يعني فيه روايتان مثل القراءتين في الآيات الكريمة التي فيها رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. دائما القراءات يعني يمكن أن دائما القراءات المتواترة تكون بالرفع، يعني رب العرش العظيم، فتكون العظيم نعتا لمن يعني لله سبحانه وتعالى، ورب العرش الكريم فيكون نعتا لله سبحانه وتعالى. ويأتي يعني في قراءات أخرى رب العرش العظيم أو رب العرش الكريم، يأتي بالجر. ويوجد أيضا برضو في القراءة المتواترة يعني حمزة هي القرأ ذو العرش المجيد، والقراءة الثانية قراءة الجمهور يعني ذو العرش المجيد، المجيد يعني برضو نعت لله، أو على قراءة حمزة يكون يعني نعتا للعرش، وهكذا يعني. فالقصد أنه يمكن أن يكون العظيم والكريم نعتا لله سبحانه وتعالى، أو يكون نعتا للعرش. ففي القرآن يكون عندنا القراءتان، وفي الحديث أيضا فيه روايتان، يعني يمكن أن يكون العظيم أو الحليم نعتا للعرش أو نعتا لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا تعدد القراءات هذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم، لأنه فيه يعني نوع من الإيجاز، أنه يعني اللفظ الواحد يقرأ مثلا بأكثر من وجه، وكل وجه يفيد معنى، فهذا نوع من الإيجاز والاختصار، يعني بدلا من أن يعبر عن هذه المعاني يعني كل معنى بجملة مستقلة أو كذا، ففي اختصار يعني من المعاني المتعددة في اللفظ الواحد، هو يعني يقرأ بأوجه كل وجه يعبر عن معنى من المعاني التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يوحي بها يعني إلى يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أراد الله تعالى أن تصل هذه المعاني إلى هذه الأمة، ولكن بدلا من أن يتضاعف يعني حجم القرآن الكريم ويصبح مثلا يعني كتبا عديدة أو كذا، فهو يعني الكتاب الواحد فيه اللفظ الواحد يقرأ بأوجهه كل وجه يفيد يعني معنى. فالله سبحانه أراد يعني أن يبين أن عرشه عظيم وكريم ومجيد، وأنه هو سبحانه وتعالى أيضا عظيم وكريم ومجيد. وطبعا يعني عظمة الله وكرمه وكذا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعظمة العرش على ما يليق به. طبعا عظمة العرش، عرش وصف بهذا لأنه أعظم المخلوقات يعني حجما، يعني أضخم المخلوقات وأعظمها حجما هو عرش الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني جاء في الحديث أن السماوات، أن الأرض يعني الأرض بالنسبة للسماوات كحلقة ألقيت في فلاة، يعني نسبة الأرض إلى السماوات كحلقة ألقيت في فلاة، يعني جبت حلقة كده صغيرة وألقيتها في فلاة يعني في صحراء شاسعة، تكون يعني شيء صغير وحقير بالنسبة للسماوات، هذا حجم الأرض بالنسبة للسماوات. وهذا الشيء طبعا الآن يعني واضح ومعروف يعني عند الفلكيين وكذا، يعني يذكرون الكواكب الأخرى يعني فيها كواكب يعني حجمها يعني مثل الأرض ملايين المرات وكذا في هذا الكون، وتبعد عن الأرض مسافات يعني شاسعة كلها يعني تظلها هذه السماوات. والسماوات السبع يعني في الأرض في عرش الله أو يعني في كرسي الله سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في فلاة، ومثل الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة، يعني الكرسي بالنسبة لعرش الله سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في فلاة. طبعا الكرسي يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو يعني الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين، هو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. لكن هكذا قال ابن عباس في تفسير يعني الكرسي والعرش، قال الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى بين يدي العرش يعني أمام العرش كالمرقاة إليه، المرقاة هي درجة السلم يعني كالمرقاة إليه، يعني يوجد طبعا لله تعالى المثل الأعلى يعني عرش الله لا, لا, لا يمثل يعني بشيء، لكن بغرض يعني الفهم أو تقريب يعني توجد يعني الآن مثلا كراسي أو كذا كلها يعني زي موضع للقدمين أو كذا كالمرقاة إليه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش، ويعني العرش هو نفسه محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني ليس العرش يعني هو الذي يحمل الله تعالى الله عن ذلك، بل هو العرش هو نفسه محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني مستغن عن العرش سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. لكن يعني يجب الإيمان بهذه الصفات، وأما الكيفيات فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، يعني نؤمن بها، والكيفية على ما يليق يعني بكمال الله سبحانه وتعالى، وعقل البشر لا يستطيع يعني أن يدرك يعني كيفية الصفات أو يحيط بصفة الله سبحانه وتعالى. فالعرش يعني وصف بالعظمة والكرم وكذا، وكذلك الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو الكريم. طيب هنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، هنا الحليم يقول قال العلماء الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا الذي يتفضل بالعطاء والإحسان. فإذا الله سبحانه وتعالى هو العظيم الحليم وهو الكريم سبحانه وتعالى، فهو العظيم يعني لا يعظم عليه شيء ولا يثقل عليه شيء، وهو الحليم يعني الذي لا يبادر بالعقوبة يعني ويمهل العبد ولا يبادره بالعقوبة. وطبعا مناسبة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يدعى بها في وقت الكرب، أن الله أن الإنسان مثلا هو في كرب يشعر أن المصيبة التي هو فيها يعني مصيبة عظيمة بالنسبة للمكروب يعني والمبتلى وكذا، هو يعني يشعر أن الذي هو فيه هذا يعني كأنه يعني شيء يعني عظيم جدا وثقيل يعني عليه. فإذا يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم، يعني علم أن الله تعالى أعظم من هذا الكرب وقادر على أن يزيله ويذهبه، يعني مهما عظم هذا الكرب فالله تعالى أعظم منه، لا يعظم هذا الكرب على الله، ولا يعني يعجز الله سبحانه وتعالى عن إذهاب هذا الكرب. والثناء عليه سبحانه باسم الحليم، لأن الحليم هو الذي يعني يمهل العبد ولا يعاجله بالعقوبة. إن هذه المصيبة مثلا قد الإنسان عندما يصاب أو يبتلى، يعني المؤمن يكون عنده توقع أن هذه المصيبة قد تكون عقابا له مثلا على يعني تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، أو يعني ذنب وقع فيه فعاقبه الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة أو بهذا البلاء، فيثني على الله سبحانه وتعالى باسم الحليم، يعني كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحلم عنه، يعني ألا يعني يعجل له العقوبة، يعني أن يعطيه مهلة يعني حتى يتوب إن شاء الله ويرجع، ويعني يثني على الله تعالى باسم الحليم، يعني حتى لا يبادره الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، ويعني يؤجل عقابه يعني ويعطيه مهلة حتى يتوب فيها ويقلع عن هذا الذنب، وبالتالي يعني يرفع عنه هذه العقوبة. والثناء على الله سبحانه وتعالى بالكرم، يعني فيه طلب العطاء من الله سبحانه وتعالى، الإنسان هو في كرب وكذا ويحتاج أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ويتفضل عليه بالعطاء، يعني يعطيه ما يعطيه يعني العافية والنجاة والسلامة وتفريج هذا الكرب. يقول قال الطيبي يعني صدر هذا الدعاء يعني بذكر الرب ليناسب كشف الكرب، لأنه مقتضى التربية، برضو من ضمن الأسماء والصفات هنا الرب، يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. فقال الرب فيه إيه؟ مقتضى التربية، أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده. من معاني الرب أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده، والمربي يعني مثل ما الإنسان مثلا يربي أطفاله، هو لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أنت عندما تربي الطفل وكذا يعني توجهه وترشده، مثلا إذا يعني أخطأ وفعل شيئا يعني لا ينبغي أن يفعل، فأنت تقومه وتحاول أن تمنعه عن هذا الشيء مرة ومرتين وثلاثة بالتوجيه وبالكلمة، مثلا ما أفاد وكذا، ربما يعني تقسو عليه، ربما تحرمه مثلا من مكافأة، أو من تحرم من عطاء، أو مثلا تعاقب مثلا بعقوبة يعني خفيفة أو كذا بغرض تقويمه، يعني ليس هذا عن بغض منك له ولا يعني انتقام منه ولا كذا، ولكن يعني أنت تحبه وتريد له الخير وتريد أن يكون في أحسن وضع وكذا، وهذا يعني تربية منك لهذا الطفل حتى يعني يتقوم سلوكه، ويعني الفائدة له يعني، وتريده أن يكون على أكمل يعني حال. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فذلك الله تعالى يربي عبده المؤمن. أحيانا أيضا الله سبحانه وتعالى ربما مثلا يمنع خير من هذا العبد مثلا، أو يحرمه مثلا نعمة معينة كنوع من التربية له والتأديب أو كذا، وربما عاقبه الله سبحانه وتعالى بشيء مثلا في هذه الدنيا حتى يتوب ويقلع مثلا عن ذنب هو فيه ويصلح يعني حاله مع الله سبحانه وتعالى وهكذا. فلذلك يعني يثني على الله سبحانه وتعالى المؤمن، يثني على الله بالربوبية في دعاء الكرب. طبعا هنا برضو ذكر يعني أن دعاء الكرب كله يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، وليس فيه طلب، يعني لماذا هذا الدعاء وهو دعاء في وقت كرب وشدة ومحنة، كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ليس فيه طلب. وطبعا الدعاء يعني نوعان، منه ثناء ومنه سؤال وطلب. فالدعاء ليس فيه مثلا اللهم اكشف عنا الكرب، اللهم نجنا مثلا من الغم أو كذا، وكان هذا طبعا يعني جائزا ولا حرج فيه يعني أن تدعو بما شئت، ولكن هذا الدعاء الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، يلاحظ أنه مقتصر فقط على الثناء على الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والعظمة والحلم والكرم، وليس فيه يعني طلب مباشر يعني من الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب أو كده. فما السر في هذا؟ فذكر يعني ما ذكرناه من قبل، يعني أنه يعني الثناء على الكريم يغني عن الطلب منه، يعني والكريم يعني إذا أثني عليه فإنه يعني يعطي ويجود ويحسن إلى المثني عليه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وجاء يعني عن في شعر أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. وفي رواية أخرى: حباؤك إن شيمتك الحباء. حباؤك يعني عطاؤك، يعني أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أو حباؤك. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبده الثناء. يعني هذا طبعا يثني على هذا الرجل الكريم اللي هو عبد الله بن جدعان، هذا يعني كان من الكرماء ومن أهل المعروف والإحسان في الجاهلية. فتجاءه أحد يعني وأثنى عليه، فمجرد الثناء يكفيه لكي يعني يجود ويكرم هذا الشخص المثني ولا يحوجه إلى السؤال أو الطلب. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف به عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإن كان هذا الحديث في سنده يعني شيء من الضعف، ولكن يعني يستأنس به يعني في أن يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى قد يعني يعطى الإنسان بسببه أفضل مما يعطى من سأل وطلب مباشرة. ولكن طبعا الأحاديث فيها يعني طلب من الله سبحانه وتعالى وفيها ثناء، وكذلك أدعية الأنبياء في القرآن الكريم بعضها فيه ثناء وبعضه فيه طلب. يعني نجد مثلا بعض الأنبياء طلب من الله سبحانه وتعالى، مثلا زكريا عليه السلام مثلا قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مثلا هب لي من لدنك ذرية طيبة، مثلا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ذرية طيبة. عيسى عليه السلام قال إيه اللهم قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. إذا طلب من الله تعالى قال الله يا رب نزل علينا مائدة من السماء، وطلب من الله تعالى أن يرزقهم. نوح مثلا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إبراهيم عليه السلام قال: ربي هب لي من الصالحين، قال وهكذا قال: واغفر لأبي. طلب المغفرة، الاستغفار كثير، استغفار هو برضو سؤال، فطلب المغفرة مثلا من الله سبحانه وتعالى. فطلب حوائج الدنيا وحوائج الآخرة طبعا لا بأس به، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك يعني بعض الأدعية يكون فيها ثناء أحيانا فقط على الله سبحانه وتعالى، والثناء هذا إن شاء الله كاف عن السؤال، ولكن لا مانع أن الإنسان يعني يقرن الثناء بسؤال أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم. وفي رواية عند الحاكم فقال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذن إيه، هذا الدعاء عام للجميع. ف فإذا عندنا يعني في دعاء تفريج الهم وتفريج الغم والكرب وكذا هناك عدة أدعية، منها ما عندنا في هذا الباب اللي هو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ويضاف إليها دعاء ذي النون اللي هو إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر المؤلف يعني الشارح هنا رحمه الله بعض الأدعية، منها أدعية نبوية، وبعضها ورد يعني في قصص عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني دعوا بهذه الأدعية في بعض المحن والشدائد فنجاهم الله سبحانه وتعالى، فلا بأس يعني استعمال أيضا هذه الأدعية. هناك من الأدعية النبوية ما جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا رواه إيه؟ أصحاب السنن إلا الترمذي، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء تدعو به عند الكرب، تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكذلك من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في سنن أبي داود وصححه ابن حبان عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فإذا هذه الأدعية النبوية المذكورة هنا، هذه الأدعية النبوية، كم دعاء ذكرناها؟ الدعاء اللي هو الأول ولا إله إلا الله العظيم الحليم، ودعاء ذي النون، والدعاء اللي هو في حديث أسماء بنت عميس الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه أربعة أدعية نبوية يعني يحسن بالمسلم يعني أن يحفظها ويدعو بها، ويضاف إليها دعاء خامس مهم أيضا يعني جدا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يعني يصيبه هم أو غم أو حزن فيدعو بهذه الكلمات إلا جعل الله تعالى له من كل هم فرجا، أو في رواية من كل هم فرحا ومن كل ضيق مخرجا، اللي هو دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا أيضا من الأدعية العظيمة، فهذه خمسة أدعية يعني إن شاء الله لو يحفظها المسلم بإذن الله ويدعو بها في الكرب إن شاء الله يعني يكشف الله تعالى كربه ويبدله به فرحا وسرورا. هناك يعني أدعية أخرى كان يدعو بها السلف الصالح رضوان الله عليه، فيها قصص يعني لطيفة إن شاء الله نختم بها الدرس بإذن الله. فهنا يقول قال ابن بطال رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حفاظ الحديث الكبار، وكان أبو بكر الرازي كان عنده يكتب الحديث يعني يسمع منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه الأحاديث التي تحملها وكذا. قال وهناك شيخ يقال له أبو بكر ابن علي عليه مدار الفتيان. في ذلك الوقت كان في أصبهان، هو راوي القصة اللي اسمه أبو بكر الرازي، والعالم المحدث هذا اللي هو إيه الحافظ أبو نعيم أصبهاني. وكان هناك رجل فقيه عليه مدار الفتية في البلد يعني في أصبهان، يعني هو مرجع أهل إيه أصبهان في الفتية وكذا، يستفتونه ويرجعون إليه في الفتاوى يعني. قال فسعي به عند السلطان فسجن، هو الفقيه المفتي هذا اللي هو أبو بكر بن علي الأصبهاني، سعي به عند السلطان. سعي يعني وشاية، بعض الوشاة يعني الحاقدين عليه أو كذا ذهبوا إلى السلطان ونقلوا يعني وشايات وكذا، أو غروا صدر السلطان عليه فسجنه السلطان. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، اللي هو أبو بكر الرازي روي القصة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واقف، وجبريل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر. جبريل يعني إنه يسبح لا يتوقف عن التسبيح. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. في الرؤيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى إيه يفرج الله عنه. ودعاء الكرب في صحيح البخاري هو هذا، ما في إلا دعاء واحد هو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال فأصبحت فأخبرته فدعا به، فذهب إلى السجن يعني أبو بكر الرازي ذهب إلى السجن يعني وراح زاره في السجن وأخبره بهذه الرؤية. قال فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج، فأخبره فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج. كذلك قصة أخرى أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة. ابن أبي الدنيا أحد حفاظ الحديث يعني رحمه الله، وله كتاب الفرج بعد الشدة ساق فيه الإسناد يعني عن عبد الملك بن عمير قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان انظر الحسن بن الحسن فاجلده 100 جلدة وأوقفه للناس. الوليد بن عبد الملك الخليفة بعث إلى أحد يعني أمرائه اللي هو عثمان بن حبان قال له انظر الحسن ابن الحسن، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب التابعي ابن الحسن ابن علي الصحابي سبط رسول الله، فقال انظر الحسن ابن الحسن فاجلده 100 جلدة وأوقفه للناس. كان الوليد عبد الملك يعني غضبان من الحسن وطلب إيه أن يجلد 100 جلدة ويوقف يعني أمام الناس كإهانة له وكذا يعني على الملأ. قال فبعث إليه فجيء به، فقام إليه علي بن الحسين، علي بن الحسين ويبقى ابن عمه يعني هذا الحسن بن الحسن، نعم اللي هو زين العابدين، علي بن الحسين وزين العابدين. فعلي بن الحسين زين العابدين قال لابن عمه اللي هو الحسن بن الحسن قال يا ابن عم تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك. فذكر حديث علي باللفظ الثاني اللي هو نفس الدعاء الذي معنا، في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. رواية علي بن أبي طالب يعني الرواية التي في صحيح البخاري هي رواية ابن عباس، في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذه رواية عن علي رضي الله عنه، يعني هم عدوها كأنها رواية أخرى لنفس حديث الكرب اللي هو هنا لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. فهو علي بن الحسين يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، عن أبي الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة يعني. وهذا خلاف تنوع يعني ليس خلاف تضاد يعني مثل صيغ الأذان وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ التشهد، مثل اختلاف القراءات، يكون يعني اختلاف تنوع، أي صيغة منها تكفي إن شاء الله. يعني لو دعا بصيغة الصيغة المروية عن ابن عباس أو الصيغة المروية عن علي، كلاهما فيه خير يعني إن شاء الله. فالمهم يعني أنه إيه، علي بن الحسين قال للحسن بن الحسن: يا ابن عم، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك. فذكر حديث علي باللفظ الثاني فقالها، فرفع إليه عثمان رأسه فقال: أرى وجه رجل كذب عليه. عثمان اللي هو الأمير، أمير المدينة يعني كان في ذلك الوقت أو كده، فقال يعني نظر إلى الحسن بن الحسن، هو مطلوب من الخليفة أنه يجلده 100 جلدة وكذا، فلما نظر إليه يعني لم يطبق عليه يعني العقوبة، قال: أرى وجه رجل كذب عليه. يعني قال الحسن بن الحسن: ما يمكن أن يكون يعني فعل مثلا الجرم الذي ادعي عليه وطلب عقابه بسببه، ومثلا أوغل صدر الخليفة بسببه. فقال يعني أكيد في ناس، هناك ناس يعني يكذبون على الحسن ويغرون صدر الخليفة عليه. فقال: أرى وجه رجل كذب عليه، خلوا سبيله. قال إيه، أطلقوا يعني صراحة. فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق. فقال يعني الأمير إيه، عفى عنه وقال يعني سأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره. يعني قال خلاص أنا علي يعني أن أنا إيه يعني أبعث يعني إلى أمير المؤمنين، يعني أعتذر إليه و يعني وأطلق سراحه، ولم يعاقبه بهذه العقوبة. فبعد أن دعا بهذا الدعاء، يعني دعا بهذا الدعاء وكان سببا في تفريج يعني كربه بإذن الله، ولم يعاقب بهذه العقوبة التي كانت ستحل به. وكذلك يقول: روى النسائي والطبري عن الحسن بن الحسن بن علي قال، نفس صاحب القصة السابقة، قال: لما زوج عبد الله بن جعفر ابنته، لما زوج عبد الله بن جعفر وبرضه من جماعتهم يعني عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وهو الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، كلهم يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جعفر لما زوج ابنته قال لها: إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. عبد الله بن جعفر قال لابنته لما تزوجت: إذا نزل بك أمر، يعني إذا حل بك مصيبة أو كربة أو ضائقة أو كذا، فاستقبليها بهذه الكلمة، استقبلي هذه المصيبة أو النازلة بهذه الكلمات. برضو رواية أخرى يعني نفس يعني برضو نفس الدعاء الحديث عليه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهم، لو الحسن بن الحسن أرسل إليه الحجاج يريد أن يعاقبه، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب طلب الحجاج أن دعاه ليعاقبه. قال: فقلتهن، هو كان سمع من عبد الله بن جعفر يعني يوصي ابنته، فهو يعني يعرف حديث جده علي بن أبي طالب وكذا بدعاء الفرج، فلما بعث إليه الحجاج دعا بهذا الدعاء. فقال: والله الحجاج يقول، فقال الحجاج: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك، فلأنت أحب إلي من كذا وكذا. أول ما دخل على الحجاج، هذا كان غضبان يعني، يعني يريد أن يقتله، أول ما رآه يعني كده ألقى الله في صدر الحجاج يعني العفو عنه يعني والصفح عنه. فالحجاج نفسه مستغرب مما حصل، يعني قل ماذا حصل، يعني أنا دعوتك لأقتلك، وأن أول ما شفتك يعني شعرت بمحبة لك، يعني شعرت أنك يعني أحب إلي من كذا وكذا، يعني من شيء يعني مما يحبه الحجاج، يعني شعرت أنك أحب إلي يعني. فسل حاجته، يعني قالت مش لسه هذا فقط، قال له إيه، سل حاجة إذا لك يعني أي حاجة تريد أن أقضيها لك أو أساعدك فيها. فهذا طبعا من فضائل هذا الدعاء. بالمناسبة يعني هناك أيضا قصة للحسن البصري، اللي هو الحسن بن سعيد بن يسار البصري اللي هو غير هذه القصة للحسن بن حسن علي حسن آخر والحسن البصري رحمه الله كان له قصة أيضا مع الحجاج بس فيها دعاء آخر يعني أن الحجاج يعني كان مغضبا من الحسن والحسن كان في قصة يعني قصة طويلة أن كان هناك يعني الحجاج بنى قصرا بواسط وكذا وأسرف في بنائه يعني وطبعا كلها من أموال الدولة وكذا وبنى قصرا يعني منيفا وشيده وكذا حتى صار يعني مضرب المثل في واسط مدينة بالعراق بين الكوفة والبصرة وكذا ودعا الناس للفرجة عليه يعني المباهاة والتفاخر وكذا يعني بعد ما في حفل افتتاح القصر يعني وكذا فدعا الناس يعني للفرجة عليه حتى يدخلون يعني ينبهرون عظمة البناء وكذا فذهب الحسن البصري ليعظ الناس يعني المجتمعين للفرجة على قصر الحجاج فقال لهم يعني إن أخبث الأخبثين ابتنى دارا وكذا وقال يعني إن فرعون يعني بنى أعظم مما بنى الحجاج وشيد أعظم مما شيد ويعني وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وكذا وخطب يعني خطبة حماسية في الناس يعني وقع فيها في الحجاج واتهم الحجاج يعني بالظلم وكذا وأساء إلى الحجاج كثيرا في هذه الخطبة فطبعا الجواسيس يعني بلغوا الخبر للحجاج ان الحجاج لم يكن حاضرا في هذا اليوم ولكن الخبر يعني وصل الى الحجاج فتغير يعني وغضب وقال هاتوا النطع امر بالنطع فبسط بساط كده من الجن يقتل عليه القتيل طلب السيف والنطع وكذا وقال احضروا الايه الحسن البصري وكان يعني الحجاج في غايه الايه الغيظ والغضب ويريد يعني ان يحضره ليقتله بيده يعني فذهب الشرطة إلى الحسن يعني وأحضروه من البيت وأدخلوه على الحجاج فتمتم بكلمات يعني أول ما هو داخل عند الباب يعني أول ما يعني ولج الباب يعني دعا في سره بكلمات ورآه الحرس يعني الشرطة وكذا يعني وهو يدعو بهذه شيء سرا لكن لم يعلموا ماذا قال يعني فأدخل على الحجاج فإذا الحجاج يعني أول ما رأى الحسن إذا به يسكن غضبه ويقول له إيه ها هنا يا أبا سعيد ودعاه يعني يجلس اليوم على الكرسي يعني قال ها هنا يا أبا سعيد فدخل يعني الحسن فأجلسه يعني إلى جانبه على الكرسي وقال إنما إيه يعني أحضرتك لأسألك يعني أنا طلبتك عندي أسئلة يعني أريد أن أسألك وكذا وأخذ يستفتيه يعني في بعض المسائل الفقهية وكذا وأخذ يسأله يعني ما قولك في رجل فعل كذا وكذا ومش عارف إيه ودعا بإيه بغالية اللي هو الطيب العود يعني وكذا وطيبه وكذا وخلى سبيله وانصرف فلما انصرف الشرطة رجال الحرس يعني خرجوا وراء الحسن وقالوا يعني أخبرنا عن شأنك والله لابد يعني أن تخبرنا ما هذه الكلمات التي قلتها فوالله ما دعاك الحجاج إلا ليقتلك وكان يعني متغيظا عليك يعني أشد الغيظ فماذا قلت فقال يعني إني لما يعني دخلت عليه قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما فقال أنا قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما فدعا ذلك الدعاء فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وإذا بنقمة الحجاج تحول إلى برد وسلام على الحسن الحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك